أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
اللهم آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمفاوته ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال السدي رحمه الله تعالى: الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، وهو كما قال: فإن الأحبار هم علماء اليهود، كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. والرهبان عباد النصارى والقسيسون علماؤهم، كما قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم. قال: ومن الناس إلا هؤلاء؟ والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم. ولهذا قال تعالى: ليأكلون أموال الناس بالباطل، وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس، يأكلون أموالهم بذلك. كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم، فلما بعث الله رسوله صلوات الله وسلامه عليهم استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم، طبعا منهم من تبقى لهم تلك الرياسات فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم بالذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقوله تعالى: ويصدون عن سبيل الله، أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق، ويلبسون الحق بالباطل، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس، كما قال بعضهم: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وروى الثوري وغيرها عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين، ومن كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا مرفوعا، وعمر بن الخطاب نحوه رضي الله عنهم: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، وأيما مال لم تؤدي زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وروى البخاري من حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرا للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك نسخها قوله تعالى: خذ من أموالهم. وقال سعيد بن محمد بن زياد عن أبي أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز ما أحدثكم إلا ما سمعت. وقال الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنهم قال: 4000 فما دونها نفقة، فما كان أكثر منه فهو كنز. وهذا غريب، وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة. ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي. فقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري قال أخبرنا أبو حصين عن أبي الضحى عن أبي الضحى بن جعدة عن أبي الضحى
عن
بن
جعدته
جعدة نعم عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب تبا للفضة، يقولها ثلاثة. قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي مال نتخذ؟ قال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة قال حدثني سالم قال حدثني عبد الله بن أبي الهذيل قال حدثني صاحب لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبا للذهب والفضة. قال: فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، قولك تبا للذهب والفضة، ماذا ندخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: أنا أعلم ذلك لكم. فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره، فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم في أمر الآخرة. ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن سالم بن ابي الجعد، وقال الترمذي: وحسن. وحكي عن البخاري ان سالما لم يسمعه من ثوبان. قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلا، والله اعلم. حديث اخر قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا حميد بن مالك قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثنا ابي قال حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده ما لا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر واتبعه ثوبان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. قال: فكبر عمر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى به، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا راح قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر، فنزل منزلا فقال لغلامه: ائتنا بالشفرة نعبث بها. فأنكرت عليه فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذه، فلا تحفظونها علي، واحفظوا ما أقول لكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان زناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وقوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما، كما في قوله تعالى: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي هذا بذاك، وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال: من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وامرأته تعينه في ذلك، كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضا. في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه، ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان في الدنيا. كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة، ويحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما، ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حداته. وقد رواه ابن مردويه عن ابي هريره مرفوعا ولا يصح رفعه والله اعلم. وقال عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال: بلغني ان الكنز يتحول يوم القيامه شجاعا يتبع صاحبه وهو يفر منه ويقول: انا كنزك، لا يدرك منه شيئا الا اخذه. وقال الامام ابو جعفر بن جرير: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحه عن ثوبان ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان يتبعه يقول: ويلك ما انت، فيقول: انا كنزك الذي تركته بعدك. ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقصقصها ثم يتبعها سائر جسده. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاه ماله الا جعل يوم القيامه صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنه، حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. وذكر تمام الحديث. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية: ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم. ورواه ابن جرير من حديث عابثر بن القاسم عن حصين عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه فذكره وزاد. فارتفع في ذلك بيني وبينه القول، فكتب الى عثمان يشكوني، فكتب الي عثمان ان اقبل اليه. قال: فاقبلت، فلما قدمت المدينه ركبني الناس كانهم
يعني اجتمعوا عليه.
أحسن الله عليك. ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ، فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي: تنح قريبا. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول. قلت: كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم الدخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه، فنهاه معاوية فلم ينتهي، فخشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه، فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربذة وحده، وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده هل يوافق عمله قوله، فبعث إليه ب1,000 دينار ففرقها من يومه، ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني لغيرك فأخطأت، فهات الذهب. فقال: ويحك، إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به. وهكذا روى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس انها عامه، وقال السدي: هي في اهل القبله. وقال الاحنف بن قيس: قدمت المدينه فبين انا في حلقه فيها ملأ من قريش، اذ جاء رجل اخشن الثياب اخشن الجسد اخشن الوجه، فقال علي: عليهم فقال فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغص كتفه أو من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر عليه ثالثة، وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين.
يمر عليه
فهذا والله
ثلاثة أو ثالثة، ماشي،
أحسن الله عليك.
مقصود يعني 3 أيام. نعم.
فهذا والله أعلم هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن يعني عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاؤه ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه ففضلت معها سبعة، فأمرها أن تشتري به فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته للحاجة تنوبك وللضيف ينجل
لحاجة
بك.
أو للحاجة. نعم.
قال: قلت: لو ادخرته للحاجة تنوبك وللضيف ينزل بي. قال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. ورواه عن يزيد عن همام به وزاد إفراغا. وقال الحافظ ابن عساكر بسنده لأبي بكر الشبلي في ترجمته عن محمد بن مهدي قال: حدثنا عمرو عن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد عن أبي فروة الرهاوي عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إلقى الله
ألقى الله فقيرا أو
على
إلقى
الأمر يعني.
نعم إلقى نعم إلقى الله فقيرا ولا تلقه غنيا. قال: يا رسول الله، كيف لي بذلك؟ قال: ما سئلت فلا تمنع، وما رزقت فلا تخبأ. قال: يا رسول الله، كيف لي بذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ذاك وإلا فالنار. إسناده ضعيف. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عتيبة عن بريد بن أسلم قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان، صلوا على صاحبكم. وقد روى هذا من طرف وقد روي هذا من طرف
روي
أخر.
هذا من
وقال
طرف
قتادة:
أخرى.
أحسن الله عليك. وقد روي هذا من طرق أخر. وقال قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة صود بن عجلان قال: مات رجل من أهل الصفة.
ممكن تصلح أيضا، وقد روى يعني الإمام أحمد هذا الحديث من طرق أخرى. نعم، صدي بن عجلان سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله عليك.
نعم.
عن أبي أمامة الصدي بن عجلان قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيه. ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. وقال ابن أبي حاتم:
كيتم.
حدثنا أبي قال:
نعم.
أحسن الله عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفرادسي قال: حدثنا معاوية بن يحيى أطرابلسي قال: حدثني أرطاة قال: حدثني أبو عامر الهوزني سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت عنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله بكل قراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن خلاش قال حدثنا سيف بن محمد الثوري قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم، ولكن يوسع جلده فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سيف هذا كذاب متروك. قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب قال أخبرنا محمد بن سيرين عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم قال وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدة في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه. ورواه البخاري في
لعل
السنن.
من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه،
نعم
وممكن تصلح فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه. نعم.
نعم أحسن الله إليك.
نعم نعم
وروى البخاري في التفسير وغيره مسلم من حديث أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به. وقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا شعث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر بين جمادى وشعبان. ورواه البزار عن محمد بن معمر به ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. وقد رواه ابن عون وقرة عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه به. وقال ابن جرير أيضا حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي قال حدثني صدقة بن يسار عن ابن عمر قال: خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق فقال: أيها الناس، إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، أولهن رجب مضر بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وروى ابن مردويه من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرو مثله أو نحوه.
عن ابن عمر أيضا.
عن ابن عمر نعم. وقال حماد بن سلمة حدثني علي بن زيد عن أبي حرة قال حدثني الرقاشي عن عمه وكانت له صحبة قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود الناس عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى منها أربعة حرم قال محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض تقرير منه صلوات الله وسلامه عليه وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص ولا نسيء ولا تبديل، كما قال في تحريم مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهكذا قال هاهنا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي الأمر اليوم شرعا كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السماوات والأرض. وقد قال بعض المفسرين
وقد قال
إن المراد بقوله قد
لو نقرأ من
بقوله صلى
أول
الله عليه
الفقرة
وسلم قد استدار
قد
كهيئته
قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا
وقد
الحديث
قال بعض المفسرين
نعم
أحسن الله إليك. وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أنه اتفق أنه أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في ذي الحجة، وأن العرب قد كانت نسأت النسي يحجون في كثير من السنين بل أكثرها في غير ذي الحجة، وزعموا أن حجة الصديق في سنة 9 كانت في ذي القعدة، وفي هذا نظر كما نبينه إذا تكلمنا عن النسيء. وأغرب منهما رواه الطبراني عن بعض السلف في جملة حديث أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النحر عام حجة الوداع والله أعلم. حاشية فصل ذكر الشيخ علم الدين السخوي في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام والشهور أن المحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما، وعندي أنه سمي بذلك تأكيدا لتحريمه لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاما. قال ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم. صفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منه حين يخرجون للقتال، والأسفر يقال صفر المكان إذا خلا ويجمع على أصفر كجمل وأجمال. شهر ربيع أو ربيع أول سمي بذلك لارتباعهم فيه، والارتباع الإقامة في عمارة الربع، ويجمع على أربعاء كنصيب وأنصباء، وعلى أربعة كرغيف وأرغفة. ربيع الآخر كالأول جمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه. قال وكانت الشهور جمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه قال وكانت الشهور في حسابهم لا تدور، وفي هذا نظر إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة. نعم شيخنا.
نعم تفضل.
إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة ولا بد من دورانها، فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود الماء في البرد، كما قال الشاعر وليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر ذات أندية ذات أندية لا يبصر العبد في ظلماتها الطنباء.
في ظلمائها الطنباء
وليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر العبد في ظلماتها الطنباء لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنبا. ويجمع على جماديات كحبار وحباريات، وقد يذكر ويؤنث فيقال جماد الأولى والأول وجماد الآخر والآخرة. رجب من الترجيب وهو التعظيم، ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة، ويجمع على شعابين وشعبانات. ورمضان من شدة الرمضاء وهو الحر أو
وهو
وهو
الحر
الحر
نعم
وهو الحر يقال رمضة الفصال إذا عطشت، ويجمع على رمضانات ورماضين وأرمضة. قال وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه، قلت قد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف، وبينته في أول كتاب الصيام، شوال من شالت الإبل بأذنابها للطراق. وقال ويجمع على شواويل شواويل وشواويل وشوالات، القعدة بفتح القاف قلت وكسرها لقعوده فيه عن القتال والترحال، ويجمع على ذوات القعدة، الحجة بكسر الحاء قلت وفتحها، سمي بذلك لوقعهم الحج فيه، ويجمع على ذوات الحجة. أسماء الأيام أولها الأحد، ويجمع على آحاد وأحاد ووحود، ثم يوم الاثنين، ويجمع على أثانين، الثلاثاء يمد ويذكر ويؤنث، ويجمع على ثلاثاوات وأثالث، ثم الأربعاء بالمد، ويجمع على أربعاوات وأرابيع، والخميس يجمع على أخمسة وأخامس، ثم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضا، ويجمع على جمع وجمعات. السبت مأخوذ من السبت وهو القطع لانتهاء العدد عنده، وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبارة ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شيار. قال الشاعر من العرب العرباء العاربة المتقدمين، أرجي أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو جبار أو جبار أو جبار أو التالي
على
دبار،
الكسر يعني
فإن
كمثل
قفته
ما قبله. أرجى أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهون أو جباري.
أرجي أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو جباري أو التالي دبار، فإن أفته فمؤنس أو
أفته.
عروبة أو شياري
نعم.
السلام عليكم
نعم
أو
طبعا.
التالي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وهنا يا شيخنا علم الدين السخاوي اللي هو الإمام صاحب المنظومة السخاوية وكتاب جمال القراء، وليس شمس الدين السخاوي صاحب فتح المغيث،
صحيح
صحيح؟
صحيح، لأن ده متأخر جدا.
نعم، أحسن الله إليكم.
السخاوي تلميذ ابن حجر، متأخر جدا عن الإمام ابن كثير. نعم
عليكم.
نعم وقوله تعالى منها أربعة حرم.
وقوله تعالى منها أربعة حرم، فهذا مما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرمه، وهو الذي كان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لهم البسل، كانوا يحرمون من السنة 8 أشهر تعمقا وتشديدا. وأما قوله ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم، فبين عليه الصلاة والسلام أنه رجب مضر لا رجب ربيعة، وإنما كانت الأشهر المحرمة 4 ثلاثة سرد وواحد فرد، لأجل أداء مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى ناء أقصى بلادهم آمنين، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. وقوله تعالى ذلك الدين القيم، أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول. وقال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنه آكد وأبلغ في الإثم وآكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف، لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. وقال محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال في الشهور كلها، وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قوله تعالى: ان عده الشهور عند الله 12 شهرا، الايه: فلا تظلموا فيهن انفسكم في كلهن. ثم اختص من ذلك 4 اشهر فجعلهن حراما، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن اعظم، والعمل الصالح والاجر اعظم. وقال قتادة في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن انفسكم، ان الظلم في الاشهر الحرم اعظم خطيئة وزرا من الظلم فيما سواها، وان كان الظلم على كل حال عظيم، ولكن الله يعظم من امره ما يشاء. قال: ان الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكه رسلا، من الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الارض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والاشهر الحرم والأشهر، نعم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظم ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. وقال الثوري عن قيس بن المسلمين عن الحسن بن محمد بن الحنفية: بألا تحرموهن كحرمتهن. وقال محمد بن إسحاق: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك، فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا، الآية. وهذا القول اختيار ابن جرير. وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، أي جميعكم، كما يقاتلونكم كافة، أي جميعهم، واعلموا أن الله مع المتقين. وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، هل هو منسوخ أو محكم، على قولين. أحدهما وهو الأشهر أنه منسوخ، لأنه تعالى قال ها هنا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما، فلو كان محرما ما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة، كما ثبت في الصحيحين إنه خرج إلى هوازن في شوال، فلما كسرهم استفاء أموالهم ورجع فلهم، فلجأوا إلى الطائف، عمد إلى الطائف فحاصرها 40 يوما وانصرف ولم يفتتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. والقول الآخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الحرام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، الآية. وقال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الآية. وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، الآية. وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في كل سنة لا أشهر التسيير على أحد القولين. وأما قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فيحتمل أنه منقطع عما قبله، أنه حكم مستأنف، ويكون من باب التهييج والتحضيض، أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم، فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم، وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم، كما قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. وقال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قتلوكم فقتلوهم، الآية. وهكذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف.
يعني لإما تقرأها الثلاثة بالألف، لإما تحذف الألف في الثلاثة.
في كلمة إيه؟
فإن قاتلوكم،
نعم.
يعني عندنا حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم، وقرأ البقية بالذات الألف.
نعم،
أحسن الله إليكم.
جزاك الله خير. نعم.
وهكذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف، فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزال، عندما قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
فعندها
تقدم. فلما تحصل فعندها نعم فعندها قصدهم رسول فعندها قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم، فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من 40 يوما، وكان ابتداؤه في شهر حلال، ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياما، ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا هو أمر مقرر وله نظائر كثيرة، والله أعلم. ولنذكر الأحاديث الواردة في ذلك، وقد حررنا ذلك في السيرة، والله أعلم. قوله تعالى:
ولنذكر الأحاديث الواردة في ذلك. يعني
نعم،
قال نذكر وما ذكر.
صحيح،
فلعله والله أعلم يعني
أو ربما
نوى أن يضعها ثم لم يضعها، أو يكون مثلا ولتذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك، كما مر في موضع سبق إنه قال ويوضع هنا كذا. نعم. طيب، يريحك الشيخ عبد الله.
نعم شيخ،
ماشي، جزاك الله خير. تفضل الشيخ عبد الله.
اللهم من إياكم سيدنا.
بسم الله.
السلام عليكم شيخنا،
يا مرحبا.
بإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله ورضي عنه، قال قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قال رحمه الله: هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة، وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة، وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله، فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة، كما قال شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف بجذل الطعان أو بحذل الطعان، المعروف بحذل الطعان.
هي واردة هكذا وهكذا.
نعم، أحسن الله إليك.
يعني في نسخة لهذا ونسخة لهذا. لقد علمت معد أن قومي كرام الناس إن لهم كرامة، ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما، فأي الناس لم ندرك بوتر، وأي الناس لم نعلك لجام.
السلام عليكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر، قال: النسيء أن جنادة بن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يكنى أبا ثمامة فينادي: ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاب، ألا وإن صفر العام الأول العام حلال، ألا وإن صفر العام الأول العام حلال، فيحله للناس فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما. فذلك قول الله: إنما النسيء زيادة في الكفر إلى قوله الكافرين، وقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يقول يتركون المحرم عاما وعاما يحرمونه. وروى العوفي عن ابن عباس نحوه. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له فيقول: يا أيها الناس، إني لا أعاب ولا أحاب ولا مرد لما أقول، إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر. ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته ويقول: إنا قد حرمنا صفرا وأخرنا المحرم. فهو قوله: ليواطئوا عدة ما حرم الله، قال يعني الأربعة، فيحل ما حرم الله بتأخير هذا الشهر الحرام. وروي عن أبي وائل والضحاك وقتادة نحو هذا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر الآية، قال: هذا رجل من بني كنانة يقال له القلمس، يقال له القلمس، وكان في الجاهلية وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام، يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده، فلما كان هو قال: اخرجوا بنا، قالوا له: هذا المحرم، قال: ننسأه العام، هما العام صفران، هما العام صفران، فإذا كان العام القابل
سفران
قضينا.
يعني سهران من سفر يعني.
نعم، أحسن الله إليك، هما العام صفران بفتح الفاء،
هم العام سفران. ها؟
هما العام صفران، أحسن الله إليكم، هما العام صفران، فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين. قال: ففعل ذلك، فلما كان عام قابل قال: لا تغزوا في صفر، حرموه مع المحرم، هما محرمان. فهذه صفة غريبة في النسيء وفيها نظر، لأنهم في عام إنما يحرمون على هذا 3 أشهر فقط، وفي العام الذي يليه يحرمون 5 أشهر، فإن هذا من قوله تعالى: يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضا، فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر الآية، قال: فرض الله عز وجل الحج في ذي الحجة، قال: وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وربيع وربيع الأول وربيع وربيع الأول وربيع وجمادى وجمادى ورجب وشعبان ورمضان وشوالا وذا القعدة وذا الحجة، يحجون فيه مرة أخرى، ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه، ثم يعودون فيسمون صفرا صفرا، ثم يسمون رجبا جمادى الآخرة، ثم يسمون شعبان رمضان، ثم يسمون شوالا رمضان، ثم يسمون ذا القعدة شوالا، ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة، ثم يسمون المحرم ذا الحجة، فيحجون فيه واسمه عندهم ذو الحجة. ثم عادوا بمثل هذه الصفة، فكانوا يحجون في كل عام شهرين، حتى إذا وافق حجة أبي بكر الآخرة من العامين في ذي القعدة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته التي حج فوافق ذا الحجة، فذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضا، وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة وأن هذا. وقد قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الآية. وإنما نودي بذلك في حجة أبي بكر، فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى: يوم الحج الأكبر. ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنة عليهم وحجهم في كل شهر عامين، فإن النسيء حاصل بدون هذا. فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما يحرمون عوضه صفرا، وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها. ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه، وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، أي في تحريم 4 أشهر من السنة، إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم، وتارة ينسؤونه إلى صفر أي يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، أي إن الأمر في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي، لا كما تعتمده جهلة العرب من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعض، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن بشر بن سلمة الطبراني قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين، فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: وإنما النسيء من الشيطان زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فكانوا يحرمون المحرم عاما ويستحلون المحرم وهو النسيء. وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاما جيدا مفيدا حسنا، فقال: كان أول من نسى الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله عز وجل القلمس، وهو حذيفة بن عبد فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد، ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عباد، ثم ابنه أمية بن قلع، ثم ابنه عوف بن أمية، ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف، وكان آخرهم، وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه، فقام فيهم خطيبا فحرم رجبا وذي القعدة وذي الحجة، ويحل المحرم عاما ويجعل مكانه صفر ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، يعني ويحرم ما أحل الله، والله أعلم. طب يا شيخنا، الخلاصة إيه في تحريم النسيء يعني؟
والإبدال
نعم
كما هو ظاهر الآن، إذا
نعم
احتاجوا لشهر منها يحلونه أحلوه، وحرموا شهرا آخر مكانه حلالا.
نعم لكن يكون هذا في عامين متواليين، لا يكون في عام واحد.
والنسخ التأجيل، يعني هو أجل الشهر إلى شهر آخر لأجل هذا،
نعم نعم
مثل ما مر كده ننسئه العام، يعني نؤجله. نعم.
نعم أحسن الله إليك. يقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارة القيظ، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما لكم فعلتم هكذا، رضا منكم بالدنيا بدلا من الآخرة، ثم زهد تبارك وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة، فقال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستوريد أخي بني فهر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة. انفرد بإخراجه مسلم. وروى ابن أبي حاتم قال: حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد الحمصي بحمص قال: حدثنا الربيع بن روح قال: حدثنا محمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا زياد يعني الجصاص عن أبي عثمان قال: قلت يا أبا هريرة: سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله
سمعته
يجزي.
قولوا سمعته.
أحسن الله. سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة 1000 1000 حسنة. قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة 2000 1000 حسنة. ثم تلا هذه الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل. فقال الثوري عن الأعمش في الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، قال: كزاد الراكب. وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة، قال: إيتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه. فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير، ما أخلف من الدنيا إلا هذا. ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول: أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليلا، وإن كان قليلك لقصيرا، وإن كنا منك لفي غرور. ثم توعد تعالى على هكذا شيخنا: أما لي من كبير، أو أملي كبير.
وعملي. لا، أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا،
نعم
يعني
يعني
أخلف
عجوز.
من
نعم
الدنيا مالا كثيرا جدا، ولا يكون لي منه يدخل معي قبري إلا هذا.
نعم السلام عليكم. ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه، فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم. ويستبدل قوما غيركم، أي لنصرة نبيه وإقامة دينه، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولا تضره شيئا، أي ولا تضر الله شيئا بتوليكم عن الجهاد ونكولكم وتثاقلكم عنه، والله على كل شيء قدير، أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. وقد قيل إن هذه الآية وقوله
سبحان الله، مر عليها ابن كثير على خلاف ما يقول دائما. ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه، فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابه. وهذا يعني إن ابن عباس بيفسرها تفسيرا خاصا، فكان ابن كثير دائما يقول: ولفظ الآية عامة، ولو كان السبب فيها خاصة، فإن عبرتها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه عادة يعني فيما مر، فلم يفعلها هنا. نعم.
أحسن الله إليك. قيل إن هذه الآية وقوله: انفروا خفافا وثقالا، وقوله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، إنهن منسوخات بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم، ورده ابن جرير وقال: إنما هذا في من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك، فلو تركوه لعوقبوا عليه، وهذا له اتجاه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. يقول تعالى: إلا تنصروه، أي تنصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه، كما تولى نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا بصحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة، فلجأ إلى غار ثور 3 أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم، ثم يسير نحو المدينة. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد، فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أذى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أنبأنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أخرجاه في الصحيحين. ولهذا قال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، أي تأييده ونصره عليه، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر القولين، وقيل على أبي بكر، وروي عن ابن عباس وغيره قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تزل معه سكينة، وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال. ولهذا قال: وأيده بجنود لم تروها، أي الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. قال ابن عباس: يعني بكلمة الذين كفروا الشرك، وكلمة الله هي لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقوله الله عزيز، أي في انتقامه وانتصاره، منيع الجناب، لا يضام من لاذ ببابه، واحتمى بالتمسك بخطابه، حكيم في أقواله وأفعاله. وقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى مسلم بن صبيح أو صبيح،
هي صبيح،
نعم. قال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى مسلم بن صبيح هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، أول ما نزل من سورة براءة. وقال معتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناسا كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلا وكبيرا فيقول: إني لا آثم، فأنزل الله: انفروا خفافا وثقالا الآية. أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر، فقال: انفروا خفافا وثقالا. وقال علي بن زيد عن أنس عن أبي طلحة كهولا وشبابا: ما أسمع الله عذر أحد، ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى
ما
قتل.
أسمع الله عذر أحدا.
نعم.
نعم.
كهولا وشبابا لا أسمع الله، ما أسمع الله عذر أحدا. ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل. وفي رواية قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني يا بني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فأبى، فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه بها إلا بعد 9 أيام، فلم يتغير فدفنوه فيها. وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وشامر بن عطية ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، قالوا كهولا وشبانا. وكذا قال عكرمة والضحاك ومقاتل بن حيان وغير واحد. وقال مجاهد: شبانا وشيوخا وأغنياء ومساكين. وكذا قال أبو صالح وغيره. وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، يقول: انفروا نش انفروا
نشاطا وغير نشاط.
انفروا نشاطا
نعم، وغير نشاط.
انفروا نشاطا وغير نشاط. أحسن الله إليكم. وكذا قال قتادة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: انفروا خفافا وثقالا، قالوا: فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والمتيسر به أمر.
الشاهد: فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والمتيسر به أمره.
والضيعة مش معطوفة على
هذه
الحاجة.
يعني لعلها الصنعة فيها نسخة أخرى. الشخص نعم، الشخص المشتغل بصنعة يعني.
وبعد الشغل إلى ماذا يا شيخنا؟ والشغيلة والإيه؟
والمتيسر به أمره.
نعم. قالوا: فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والصنعة والشغل والمتيسر به أمره. فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا، أي على ما كان منهم. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضا: في العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية، وهذا اختيار ابن جرير. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركبانا، وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالا وركبانا ومشاة. وهذا تفصيل في المسألة. وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وقال السدي قوله: انفروا خفافا وثقالا، يقول غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا. فجاءه رجل يومئذ زعم أنه المقداد وكان عظيما سمينا، فشكى إليه وسأله أن يأذن له فأبى. فنزلت يومئذ: انفروا خفافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس، فنسخها الله فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن محمد قال: شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو في آخرين إلا وهو في آخرين إلا عاما واحدا. قال: وكان أبو أيوب يقول: قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية قال حدثنا حريز.
وفي كلام أبي أيوب أو كلامه عن أبي أيوب: ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو في آخرين، يعني كأنه والله أعلم يشير إلى مثلا بعث ابتعث سرية خرجت فئة أو طائفة، يعني لم يكن النفير عاما.
في حديث ابن جرير حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية قال حدثنا حريز عندي حرير قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة قال حدثني أبو راشد الحبراني قال وأفيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمصة وقد فضل عنها من عظمه يريد الغزو، فقلت له قد أعذر الله إليك، فقال أتت علينا سورة البحوث انفروا خفافا وثقالا. وبه قال ابن جرير حدثني حيان بن زيد الشرعبي قال
نقلنا البعوث
البعوث
بالعين، نعم
يعني ليس من أسماء السورة،
وممكن البحوث، البحوث اللي هي يعني سورة سموها إيه المقشقشة، يعني نعم. التي يبحث فيها عن صفات المنافقين وكذا.
أحسن الله عليك. وبه قال ابن جرير حدثني حيان بن زيد الشرعبي قال نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص قبل الأفتوس إلى الجرادمة، فلقيت شيخا كبيرا هما قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته في من أغار، فأقبلت إليه فقلت يا عمي لقد أعذر الله إليك، قال فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا، ألا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه، وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل ثم رغب تعالى في النفقة.
هذه البلدة يقولون إن هي بلدة أصحاب الكهف.
بلدة ماذا شيخنا؟
أفسوس. هذه
بلدة ماذا؟
أصحاب الكهف.
أصحاب الكهف. ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضات رسوله، فقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة لأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولهذا قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كارها قال أسلم وإن كنت كارها. وهذا يعني شيخنا ليس فيه يعني ليس فيه أكلهم.
يعني فيه إيه؟
قال أسلم وإن كنت كارها. ليس فيه إكراها على الدين، على الدين في الدين.
كيف إكراه؟ كيف إكراه؟ ويقول أجد رغبة وإعراضا في نفسي عن ذلك. فقال أسلم وإن كان كذلك. فما أكرهه، إنما الإكراه وأن يحمله على ذلك بعقوبة بتهديد بكذا.
نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول تعالى موبخا للذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استأذنوه في ذلك، مظهرين أنهم ذوو أعذار ولم يكونوا كذلك، فقال: لو كان عرضا قريبا، قال ابن عباس: غنيمة قريبة وسفرا قاصدا، أي قريبا أيضا، لاتبعوك، أي لكانوا جاءوا معك لذلك، ولكن بعدت عليهم الشقة، أي المسافة إلى الشام. وسيحلفون بالله، أي لكم إذا رجعتم إليهم، لو استطعنا لخرجنا معكم، أي لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم. قال الله تعالى: يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو حسين بن سليمان الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة، فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وكذا قال مورق العجلي وغيره، وقال قتادة: عاتبه كما يحب. نعم
مورق العجلي، وهؤلاء هم السلف.
نعم
يعني حينما يقول عون رحمه الله وينقل عنه مسعر ابن كدام وينقل عنه سفيان، ولا نجد أحدا من هؤلاء يعني يعترض على مثل هذا الكلام ويقول إنه معاتبة. ها، فالآن نبتت يعني كلمات على ألسنة بعض الناس يبحثون مثل هذه المواضع في القرآن الكريم في طوله وعرضه، ويخرجونها على يعني تخريجات، تارة يطعنون في بعض الأحاديث، وتارة يقولون إني يعني بتأويلات ليست مستساغة، وينفون يكرهون الآيات إكراها على نفي المعاتبة. نعم
يعني يرون أعناق النصوص يعني.
ها؟ آه يعني كأنهم
يرون
يرون في هذا يعني خدشا
نعم
لمقام النبوة أن يقال معاتبة، ولو كان فيه يعني الخدش لمقام النبوة لكان أولى بذلك يعني السلف أن ينفوا هذا وأن يبتعدوا عن قول هذا.
نعم صحيح. أحسن الله. وكذا قال مورق العجلي وغيره، فقال قتادة: عاتبه كما تسمعون. ثم أنزل التي في سورة النور فرخص لهم في أن يأذن لهم إن شاء، فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، الآية. وكذا روي عن عطاء الخراساني، وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى: حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي في إبداء الأعذار، وتعلم الكاذبين. يقول تعالى: هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود، لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله، فقال: لا يستأذنك، أي في القعود عن الغزو، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأن أولئك يرون الجهاد قربة. ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك أي في القعود ممن لا عذر له الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم، وارتابت قلوبهم أي شكت في صحة ما جئتهم به، فهم في ريبهم يترددون أي يتحيرون، يقدمون رجلا يؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
نقف على رأس الربع إن شاء الله.
الله عليك يا شيخ.
نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.